عندي بعد وقت. طيب يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام.
أولا عندكم هو المعروف أول لكن هنا منصوب. نعم يقول يجوز فتحها غير مصروف.
يقول عندي أول
قول أول وفي بعض النسخ كما في المسكات قال ملا علي ما ادري والله اولا ايه بدون تنوين عندي لام الف مشكله حركتين يقول عندي مقطوع عن الاضافه مثل قبل وبعد والتقدير أول كل شيء ويجوز فتحها غير مصروف أي بالنصب على الظرفية وعدم انصرافه لوزن الفعل والوصفية كقوله تعالى والركب أسفل منكم والمعروف أنها أول بدون تنوين. نعم المهم قال
أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد. حدثني
هذا الحديث استشكله بعض العلماء وذلك أن الذي بنى المسجد الحرام يعني الكعبة الذي بناها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام والمشهور أن الذي بنى بيت المقدس سليمان وبينهما مدة طويلة ليست 40 سنة والجواب على ذلك أن يقال إن بناء سليمان لبيت المقدس كان تجديدا ولا بد من هذا التأويل لأن الواقع يخالف أن يكون بينهما 40 سنة أن يكون بينهما 40 سنة فتعين التأويل على هذا الوجه. أين؟ هذا لم نصح. نعم أخذ نحن لا نسمح لأحد يسألك مثلا وأنتم ذمتكم. نعم طيب كيف ذلك؟ لا هذا ليس بصحيح. لو قلنا بهذا لقلنا أيضا حديث جابر وجعله الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. نقول أيضا لا أجل هذا بيان للموضع ليس بيان لما يشترط في بقية الصلاة. وهذا آفته أن العالم يعتقد ثم يستدل فتجده يستدل بما لا دلالة فيه أو يحرف الكلمة عن مواضع. ولهذا نكرر على أنفسنا وعليكم أن نستدل أولا ثم نحكم ثانيا. أما الحكم ثم الاستدلال فهذا عيب وآثم وبلاء. نعم
الشافعي شيخ ولا الشافعية؟
يقول الشافعي. نعم ايش؟ نعم نعم. هذا الرجل المحرم يكشف كشفه أطمن هو في الصلاة. هل يسأل للمحرم أن يكشف كتفه وهو يصلي؟ لا تقول له إيه ما خف تهمس في أذنه تقول غطي الكتف وهو يصلي. ما في شيء ما دام قلنا إنه سنة فلا شيء فيه، يعني لا بأس أن يضع رداءه على الأرض ويصلي عليه أو على الأرض ولا يصلي عليه ما دمنا نقول إن سفر المنكبين ليس بواجب. دعنا من هذا الأسئلة اللي ما فيها فائدة محجوب. نعم شرافي
الحكم في
نحن لسنا نتكلم عن طالب العلم، نتكلم عن العالم المستدل، نقول لا تحكم قبل أن تستدل فتضل، استدل أولا ثم ابن الحكم على الدليل. أما طالب العلم والعامي فإنه لا يستطيع أن يستدل ثم يحكم، وليس له إلا التقليد حتى يفتح الله عليه ويكون عالما مجتهدا، حينئذ يجتهد.
نعم.
طيب هذا الذي فرض الحكم السابق نظرنا إلى تصرفات العلماء رحمهم الله، ومن ليس بعالم وجعل نفسه عالما نظرنا أنه يحاول أن يعصف النصوص إلى معتقده وحكمه، هذا شيء كثير. انظر الآن مثلا الكتب التي تقارن بين أقوال العلماء تجد العجب العجاب. سم
حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له يا أبت أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما، ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل.
الله أكبر، هذا استدلال جيد. إذن الأصل في الأرض أن الصلاة فيها إيش؟ جائزة وصحيحة، فمن قال هذا المكان لا تصح فيه الصلاة قلنا هذا الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثم الأرض لك مسجد حيث ما أدركت الصلاة فصل. وهذا لا شك أنه استدلال جيد، وعلى هذا فالصلاة في الطريق جائزة، ولكن هل هي كالصلاة في المسجد أو في البيت؟ الجواب لا، لأن الطريق محل استفراق الناس، فربما يشوشون عليك الصلاة ويلبسون عليك الأمر فيقال لا تصلي في الطريق، ولكن لو صلى فلا بأس. نعم نعم.
هل كلام عن كلام السابق وطالب العلم وفتوى وضع مرة من المرات حضرت عن واحد عام طلب العلم في خطبة الإمام صلى بالجماعة، يقول أنا ما قرأ أو صلى خمس، قال أنا ما قرأت الفاتحة أو الصلاة، وبعض الجماعة
الصلاة معنا جلسوا، لكن ينتظرون إمامهم حتى يسلموا معه. الله أكبر. أقسم بالله.
لا تفهم.
إيش؟ ما عندي. ما ادري وين الكتاب في الغيره نجزوها عشان نوزعها للطلبه، وان وجدت زياده فلا باس. ها وجدت زياده؟ وجدت زياده. طيب الحقها ضعيف.
لا إذا كان طريق رجل
صدوق
وأنت
معلم
يعني إذا من طريقين يكون صحيح لغيره. حسن. ولكن أو حسن، لكن الشيخ النكارة الذي في الفاضي مع أنه قد ورد عن عائشة قريب من هذا أن قالت النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ولا تكن إلا حسن أو اتق الله وكن حسن.
ما دام في مثله نكارة وفي سنده نظر لا 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 تذكر ما له داعي يكفي. نعم عبد الله.
سمعت بعض أهل العلم ينكر وجود نكرات ويستدل بقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير بالآية التي في سورة النحل، ويقول إنما إذا وجد هناك أناس ما بلغت مثلا أو ما سمعوا الرسول فهؤلاء يجرى لهم امتحان، أما القول أن هناك أصحاب فترات فليست مثل فما هو
الصحيح؟ ان الله قال في القران يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاه: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة.
هذا من المساجد أيضا، هذا الحديث الشاهد فيه جعلت الأرض طيبة طهورا ومسجدا، هذا الشاهد أن الأرض كلها مسجد. وفي هذا الحديث من مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصائصه خمس: الأولى أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس كافة، ولا يرد على هذا قوم نوح، لأن الظاهر أن قوم نوح لم تكن هناك قوميات متعددة، لأن الناس ليسوا بكثرة كافرة، فكان عليه الصلاة والسلام مبعوثا إلى قومه وقومه هم الناس. ولهذا لما أغرق المكذبون له جعل الله ذريته هم الباقي الذين بقوا وتناسل الناس منه. ومنها قوله: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم ما أخذ من الكفار بقتال وما ألحق به، هذا الغنائم ما أخذ من الكفار بقتال وما ألحق به. وكانت الأمم السابقة إذا غنموا شيئا جمعوه ثم نزلت عليه نار من السماء فأحرقته. أما هذه الأمة فأحل الله لها الغنائم يستعينون بها على جهاد الكفار مرة أخرى وعلى شؤون دينهم ودنياهم. وجعلت للأرض طيبة طهورا ومسجدا. وفي الأمم السابقة إذا لم يجد المصلي ماء انتظر حتى يجد الماء ثم قضى ما فاته. ولا شك أن في هذا من المشقة ما هو ظاهر من وجه، ومن وجه آخر بعد الإنسان عن ربه في هذه المدة، لأن الصلاة صلة بين الله وبين العبد، فإذا بقي مثلا شهرا أو أقل أو أكثر تباعد عن مناجاة الله عز وجل وعن دعائه والوقوف بين يديه. قال: فأيما رجل أدرك الصلاة صلى حيث كان. وهذا العموم يدل على أن كل إنسان يمنع من الصلاة في مكان ما فعليه إيش؟ عليه الدليل. الصلاة في الكعبة، صلاة الفريضة في الكعبة جائزة لعموم، لأنها من الأرض وليس من السماء، ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فيها النفل، والأصل أن يحدى في الفرض حذو النفل وفي النفل حذو الفرض إلا بدليل. ومن قال: وجعلت ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. نصر بالرعب أي رعب عدو منه مسيرة شهر، وتحمل مسيرة الشهر على ما كان معروفا عندهم، وذلك بسير الإبل المعتاد لا بسير السيارات ولا الطائرات. ولا شك أن الرعب أكبر سلاح ينتصر به الإنسان على عدوه، لأن المرعوب لا تثبت له قدم، بل تجده يطلب ملاذا وفرارا. فلهذا سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرا. وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يتراجع فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى تصل إليه، وذلك أن الناس في الموقف العظيم، أعانني الله وإياكم عليه، في الموقف العظيم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون. أرض صفصف، شمس دانية، جبال تسير كالهباء، أمور عظيمة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون. واليوم مقداره كم؟ 50,000 سنة. فيطلبون الشفاعة، يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى حتى تصل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشفع. وهذا داخل في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا من المقام المحمود الذي وعده الله إياه. لنرجع الآن مرة ثانية، هل هذه التي أعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام تكون له ولأمته؟ الجواب: بعضها كذلك وبعضها لا. نبدأ بالأولى. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس. له ولأمته؟ لا. طيب، ثانيا، أحلت للغنائم، عام له وللأمة. جعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، عام له وللأمة. نصرت بالرعب، عام له وللأمة، لكن الأمة التي تهتدي بهديه وتكون على ما كان عليه، لا الأمة التي تنتسب إليه انتسابا وقد فرطت في أشياء كثيرة مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وأعطيت الشفاعة خاصة، فصارت هذه الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها ما هو خاص به ومنها ما هو عام له ولأمته. وقوله أعطيت خمسا نكرة في سياق الإثبات، فلا تدل على الحصر ولا على العموم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي أيضا أشياء أخرى غير هذا، أعطي ما يقارب 20 من الخصائص التي لم تكن لأحد من الأنبياء قبله. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى.
هذا يزيد على ما سبق بإيش؟ جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وكأن الأمم السابقة لا تصف في صلاتها أو تصف صفوفا أخرى مخالفة لصفوف الملائكة. نعم.
حدثنا
نعم عبد الله. أما أحد فالأمر فيها ظاهر، كان النص في أول الأمر للمسلمين، لكن لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتركوا المكان الذي نصبهم فيه وقال لا تبرحوا هذا، حصل ما حصل. وأما في الأحزاب فذلك لحكمة أرادها الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب، ولهذا قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وهذا يكون اقتضته الحكمة لهذا السبب، يكون مستثنى لسبب. نعم نعم. إيش؟ أين الفقرة الأولى؟ لا، بس الأمة ما بعثت، لكن الأمة مأمورة بأن تكون على مثل ما كان عليه الرسول من الدعوة والجهاد وغير ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هل يمكن أن يعود الأمة عز بحيث
شر منه في الولاة؟ بارك الله فيك. وهو في العموم، لأن سبب قول أنس رضي الله عنه هذا أنهم جاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج، فقال إن الرسول قال هذا في الولاة. وإلى الآن ونحن نجد أنه لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، وما أراد الله عز وجل أن يكون إلى خروج المهدي.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.
هذا زائد على ما سبق بإيش؟ بقوله أعطيت جوامع الكلم. وجوامع جمع جامعة أي كلمة جامعة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطي جوامع الكلم، يعني أنه يتكلم بالكلمة أو بالجملة تعادل صفحات، بل ربما تعادل أسفارا. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بالأحاديث الجامعة، ومن ذلك النووي رحمة الله عليه في الأربعين النووية، فإنها جامعة من جوامع الكلم. انظر إلى قوله: قل آمنت بالله ثم استقم، كلمة جامعة تشمل الدين كله. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام في من يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا، قال: فليستعذ بالله ثم لينتهي، كلمتان حاسمتان تطردان كل شك يرد على القلب. ولو أن الفلاسفة وأهل الكلام أرادوا أن يدفعوا مثل هذه الوساوس لرأيتهم يكتبون صفحات ولا يثمرون الثمرة التي أثمرتها هاتان الكلمتان. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا منهج يمكن أن يسير الإنسان عليه في حياته. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلمة، والحكمة والله أعلم من ذلك، حكمة من ذلك والله أعلم، لتكون هذه الشريعة قواعد وضوابط لا مسائل جزئية فردية، حتى يمكن لآخر الأمة أن تبني المسائل الجزئية على هذه الكلمات الجوامع. طيب، هذه واحدة. ثانيا: نصرت بالرعب سبق، وحلت الغنائم سبق، جعلت الأرض طهورا ومسجدا سبق، وصرت إلى الخلق كافة سبق. ختم بي النبيون، هذه زائدة، فتكون هنا في هذا الحديث خصلتان زائدتان، وفي الحديث الذي قبله خصلة تكون ثلاثة وخمسة ثمانية. طيب، ختم بي النبيون، هذه فضيلة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها تستلزم أن تكون شريعته خالدة، إذ أن الأمة لا بد أن تبقى فيها آثار الرسالة، وتستلزم أيضا كثرة الأتباع، وهذه ميزة عظيمة، لأن كل إنسان يعمل عملا صالحا فللنبي صلى الله عليه وسلم مثله. ولهذا قلنا بابتداع وسفه من إذا عمل عملا قال: اللهم اجعل ثوابه من أثبتني عليه لرسول الله. وفي ناس يضحون للرسول عليه الصلاة والسلام، نقول هذا سفه. أولا هذا بدعة، فلست تحب للرسول من الخير ما يحبه أبو بكر وعمر، وثانيا أن هذا سفه، لأنك إذا قلت ذلك فإنه يعني أنك حرمت نفسك من الخير. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله أجرك سواء أهديت إليه الأجر أم لم تهديه. طيب، من ادعى النبوة بعده فما حكمه؟ كافر، لأنه مكذب للقرآن والسنة. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام هنا: ختم بي النبيون. نعم نعم يا سليم. تشمل علماء هذه الأمة، علماء هذه الأمة مو بأنبياء، إيه، لكن ختمت بالنبوة. المهم أن العلماء هم ليسوا أنبياء. طيب، نعم، ما في شك أنهم يثابون. نعم، ما في شك. نعم،
قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الجامع
الله عليه الصلاة والسلام كثير بالنسبة لعمل السبب والأنبياء بالنسبة عن غير أخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
حدثني أبو الطاهر.
نعم. لا ما هذا لا. لأن فيه مثلا لو كان كذلك ما كان هناك ميزة بينة في كونه يعطى جواب مع الكلمة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يبصر ويسهب. نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. قال أبو
في يدي بين يدي. نعم نعم.
قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتفلونها.
قوله بعثت بجوامع الكلم تشمل والله أعلم القرآن الكريم لأنه مبعوث به وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مبعوث به أيضا. والقرآن الكريم كما لا أخفى فيه من جوامع الكلم ما هو معلوم وأحيانا فيه البسط. فأنت ترى مثلا في سورة الرحمن وفي سورة المرسلات فيها البسط وترى في بعض السور ترى فيها جوامع الكلم حتى القصص في الأمم تجدها مختصرة لكنها زجر شديد. اقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر تجد كلمات مختصرة لكنها فيها ربع يهز النفس. واقرأ مثل قوله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل تجد جوامع الكلم. في هذا الحديث زيادة على ما سبق وهو أنه أوتي بمفاتيح خزائن الأرض.
حدثنا حاتم بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو وأوتيت جوامع الكلم وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان.
كم صارت الخصائص؟ 9. نعم هذا الذي ذكر هنا.
حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر بالمسجد قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال أنس فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال
إن هذا الحديث في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من التاريخ هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة بإذن الله وأمر الله وصل إلى المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف في مكان قباء وبقي هناك 14 ليلة صلوات الله وسلامه عليه ثم أرسل إلى ملأ بني النجار وهم أخواله فأتوا متقلد السيوف إظهارا لتعظيمه صلى الله عليه وسلم وتفخيمه وأنهم مستعدون للدفاع عنه وعن دينه قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر أن كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحله وناقته عند دخوله بلد دولته المدينة وملأ بني النجار حوله والأسواق مكتظة بالناس والصبيان يقولون هذا محمد الله أكبر منظر عجيب ومشهد عظيم ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء إضاءة معنوية وإضاءة قلبية وإضاءة وجهية قلوب المؤمنين استنارت وجوههم استنارت الأمة كلها رأت أن هذا يوم مشهود وإذا كنا نحن إذا قدم إلينا ملك من ملوكنا احتفل الناس به فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم كيف يكون الاحتفال به يقول فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأما معاطن الإبل فقد نهى عن الصلاة فيها ثم إنه أمر بالمسجد وهذا يدل على أن من السنة البداءة بالمسجد قبل كل شيء لأنه مجمع الأمة ومحل العبادة فمثلا عندما نريد أن نخطط أرضا مواتا بماذا نبدأ؟ في المساجد، ننظر محلات المساجد المناسبة ونهيئها، هذا هو الواجب. ولكن مع الأسف أن الناس يلحقهم الطمع، فتجد المخطط الكبير ليس فيه إلا مسجد واحد أو ليس فيه مسجد، من أجل أن تضطر الحكومة إلى شراء الأرض للمسجد فيعوض عنها صاحب الأرض، وهذا لا شك أنه خطأ وتفويت للفضيلة. يقول في هذا الحديث: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، يعني بيعوها علي بثمن. فقالوا رضي الله عنهم: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. وهذا من حظهم ونصيبهم. ثم قال: وكان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، يعني أشياء خربة لا يؤبى لها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضادتي حجارة، عضادتي المسجد يعني أطرافه التي يبنى عليه، جعلوها حجارة، فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجر. وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، منها تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتمثل ذلك في مجيء بني النجار متقلب السيوف. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يظهر بمظهر الشجاع الحامل للسلاح كما في هذه القصة. وقد يؤخذ منه أيضا حمل السلاح لقدوم الكبير، لا سيما إذا كان هو الإمام للأمة. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، حيث كان رفيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. ومن فوائده أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يصلي حيث أدركته الصلاة في أي موضع. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة في مرابض الغنم، لكن لو قال قائل: إذا كانت هذه المرابض فيها رائحة كريهة تشوش على المصلي فهل تجوز الصلاة؟ نقول: تجوز، لكن لا ينبغي أن يصلي فيها، لأن كل شيء يلهي الإنسان ويشغله لا ينبغي أن يصطحبه أو يكون حوله في صلاته. ومنها أن الوقف ينعقد بما دل عليه لقولهم: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الوقف ينعقد بما دل عليه من قول وفعل. قالوا: ومن الفعل أن يتخلى عن أرضه ويأذن الناس أن يصلوا فيها لتكون مسجدا، فبهذا تكون وقفا وإن لم ينطق به. ومن فوائد الحديث أن قبور المشركين لا حرمة لها، الدليل أنه أمر بقبور المشركين أن تنبش. ومنها أنه لا يجوز إقرار القبور في المساجد، تؤخذ من أمره بنبش القبور. وقد مر علينا التفصيل فيما إذا كان في القبر في المسجد قبر، وهو أنه إن بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه، وإن دفن القبر الميت في المسجد وجب نبش الميت ويدفن مع الناس. وأما الصلاة في المسجد وأما المسجد فيبقى وتصح الصلاة فيه إذا لم يكن القبر في قبلته، فإن كان في قبلته فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن الصلاة إلى القبر. ومن فوائد هذا الحديث جواز الرجز على العمل، وذلك لأن الرجز على العمل ينشط الإنسان، أليس كذلك؟ ولا يعرف ذلك إلا العمال.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
إذا كانوا يتقاذفون الحجارة أو اللبنات أو الطين